بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا حضراتكم، وحشتونا في حلقة جديدة من برنامجنا مصابيح الجمال على اثير راديو 90-90. الى كل السادة المستمعين الكرام في طول البلاد وعرضها، وعلى كل شبر من ارض مصر الطيبة، وفي اي مكان في العالم حيث يبلغ صوتنا هذا اليهم، تحيتي لحضراتكم جميعا، ومع حلقة جديدة من برنامجنا مصابيح الجمال، علشان ناخد النهاردة كمان ثمرة جديدة من ثمرات شجرة الجمال التي كان جذرها وبذرتها وبدايتها في الحديث الشريف الذي ابتدأنا من هذه المسيرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. طيب، كنا قلنا مع حضراتكم في حلقة فاتت، أخذنا كده جولة في رحاب هذا الحديث وتكلمنا عنه، خدنا جولة تاني في حديث من هذا الحديث، خدنا فيها ثمرة من هذا الحديث في الطيب والحسن والتأنق والجمال في المأكل، وأثر هذا على طباع الإنسان وأخلاقه ومزاجه وسلوكياته. خدنا حلقة عن الجمال في الصبر والصفح والهجر والسراح، يعني الطلاق، فجعل الله الجمال يجب أن يكون مرتبط بكل تصرف قد تكون فيه منازعة، المنازعة اللي تخلي الناس يبرز منها أشرس وأسوأ ما فيها من صفات وانفعالات ومشاعر. فربنا بيقول لك في المواضع دي بالذات: استحضر وتذكر قضية الجمال حتى يكون الجمال باغيا وغالبا ومطفئا لنيران الغضب والنزاع. خدنا حلقة كمان عن الجمال في الاتساع للناس: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فالجمال يساعد الإنسان على أن يستوعب ويتسع للناس جميعا، فلا يرى الناس منه في المواقف المختلفة إلا كل سعة وجمال وكرم. طيب، النهاردة حننقل إلى عنصر جديد من عناصر الجمال، وهو الجمال في اللسان. طبعا قضية اللسان دي حكاية. ليه؟ لانه اللي كان الحكيم زمان سئل: ما اطيب ما في الانسان وما اخبث ما فيه؟ قل لنا بقى يا حكيم الزمان، ايه اجمل واحسن وارفع واليق حاجة في الانسان، وما اخبث واقبح واسوأ حاجة في الانسان؟ لما سألوه ايه افضل حاجة في الانسان، قال لهم اللسان. قالوا طب كتر خيرك، ايه بقى اسوأ حاجة في الانسان؟ قال لهم والله برضو اللسان. قالوا لا، ده انت بقى لازم تفسر لنا وتشرح لنا الحكاية دي، ازاي يعني احسن حاجة في الانسان هي لسانه، وازاي يعني اسوأ حاجة في الانسان هي لسانه؟ قال لهم: اذا حسن اللسان فهو احسن ما في الانسان، واذا خبث وساء وشتم وسب وافحش القول فهو اخبث ما في الانسان. يعني نفس هذا العضو ممكن يتحول الى اطيب واشرف واجمل ما في الانسان اذا كان هذا اللسان محملا باطيب الكلام واعذب العبارات، واذا كان مليان لطف ولين واحسان في القول وتهذيب ورقي وصدق وادب مع الناس. اما اذا امتلأ هذا الانسان والتصقت به الشتائم والسوء والفحش فهو اخبث واسوأ ما في الانسان. يعني حضرتك بايدك ان تجعل الانسان اشرف واجمل ما فيك اذا عبأته بالكلمات الطيبة، وبايد سيادتك ان تجعل اللسان اخبث واسوأ ما فيك مما يجعل الناس تنفر من مقابلة هذا الشخص، لانه مش عايزين يسمعوا منه الاساءة والفحش والسباب والقول الغليظ السيء الذي يؤذي اذن الانسان. احنا الحلقة دي عايزين نتكلم كيف يمكن ان يتجلى الجمال في اللسان. مش الحديث الاساسي بتاعنا ان الله جميل يحب الجمال؟ يبقى اذا من ثمرات هذا الجمال ان يظهر الجمال في اللسان، بل من ابرز واظهر الصور التي يمكن ان يظهر فيها الجمال في الانسان هو اللسان. تعالوا ناخد مع بعض جولة في هذا المعنى. رب العالمين يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. طب ومن ظلم ده؟ هل إذا ظلم الإنسان يحق له أن يرمي بكل القيم والشمائل والآداب ويتحول، يعني كأنه أبيح له إذا ظلم أن يستعمل أسوأ وأفحش الشتائم؟ لا أبدا، ده فهم مغلوط. وعلى فكرة في ناس استعملته في السنوات اللي فاتت سنة 12 و13 و14، في ناس خرجت على قنوات فضائية تقول أيوة يحق لي إذا ظلمت إن أنا أشتم وأسب وأسيء وأكذب وأفتري، ويفهم هذه الآية بهذا الفهم الظلماني المغلوط، كأن الله تعالى جعل الشريعة بأكملها أخلاق وآداب ولطف وحسن، لكن كأنه فهمهم الإنسان لما يظلم يرمي بكل آداب الشريعة على جنب. يا جماعة الفهم ده غلط، فيش حاجة اسمها كده. الجناب النبوي الشريف يقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اوعى حاسب انك انت في يوم من الايام يكون لسانك فاحش او بذيء او شتام او سباب او سفيه او مسيء. طيب وخلي بالك قوي مع الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. امال اذا ظلم يبقى هيعمل ايه؟ سيدنا عبد الله بن عباس الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن بيقول لك إذا ظلم جاز له أن يذكر للقاضي مظالمه، وإذا ذهب إلى من يستفتيه من العلماء يشرح له الحال بكل سوءها وبكل إشكالياتها، ولا عتب عليه حينئذ إذا ذكر المساوئ اللي موجودة، لأنه في معرض الاستشارة لكيفية الرد الحكيم. لا إلا من ظلم فإن له حينئذ أن يدعو على ظالمه، إلا من ظلم فإن له أن يواجه هذه الإساءة بالقول الحق القوي الذي يزجر هذا المعتدي دون أن ينجرف معه فيقابل السباب بالسباب والشتائم بالشتائم. يبقى إذن عند الاختلاف يظهر معدن الإنسان، ويمكن أن أزجر وأردع العدو السباب الشتام بقول يقهره ويزجره لكن دون أن أشتم، وهنا تظهر براءة الإنسان ومقدرة الإنسان وقوة الإنسان. طيب لا يحب الله الجهر بالسوء، يعني إياك في يوم من الأيام أن تجهر بسوء أو فحش أو شتم أو سباب أو قبح في اللفظ. وده على فكرة مش سهل، ده محتاج منك تهذيب وترويض وتربية وممارسة، وإنك أنت تبذل كده مجهود في ترويض اللسان أن تجبره على ألا يتكلم إلا بحسن. طيب تعالوا نكمل المسيرة. إذا كان ربنا لا يحب الجهر بالسوء من القول، أمال إيه بقى الحاجة الحسنة التي تجعل اللسان جميلا والله جميل يحب الجمال؟ نلاقي في قول الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هدوا إلى الطيب من القول، يعني إياك أن تجهر بالسوء، بل يجب إذا نطق منك اللسان أن ينطق بطيب القول. وخلي بالك التشابه الظاهر بين طيب القول وبين الطيب الذي هو العطر، يعني اجعل كلامك يفوح بالطيب، اجعل كلامك لا يملأ الآذان والأسماع إلا بالكلم الطيب. وخلي بالك انه اذا هديت الى الطيب من القول هديت الى صراط الحميد. الآية بتقول كده وهدوا الى الطيب من القول، ربنا جعل الاهتداء الى الطيب من القول مفتاح وتمهيد للاهتداء الى الصراط المستقيم. تعالوا ناخد آية تانية ذكرت لنا كلمة الحسن والجمال بقى بكل صراحة ووضوح. احنا بندور فين زي ما قلنا اتفقنا مع حضراتكم، فين الدستور والقانون اللي احنا بنمشي عليه في هذا البرنامج؟ ان احنا عمالين نقرأ الآيات القرآنية، نقرأ القرآن الكريم ونقرأ الأحاديث النبوية وندور على كل المفردات التي تدور في فلك الجمال، يعني بنطلع من الآيات والأحاديث كل كلمة جمال، كل كلمة حسن، كل كلمة بهاء، كل كلمة زينة، كل كلمة إتقان، كل كلمة إحسان، كل كلمة وهكذا، ونطلع أمثالها من الأحاديث. تعالوا نشوف بقى كيف أمر الله تعالى أن يكون اللسان جميلا إذا نطق. يقول الحق جل جلاله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ربنا بيذكر لينا الشرائع المشتركة التي لا تتغير ولا تتبدل باختلاف الأنبياء والرسل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يبقى إذن الشرع الشريف الأخلاق والعقائد لا تتبدل باختلاف رسالات الأنبياء، إنما الذي يختلف باختلاف المرسلين والنبيين هو الأحكام الفقهية التي تتعلق بالأزمان والأحكام والأعراف التي تتفاوت وتختلف من مكان لمكان ومن زمن إلى زمن. فمن الثوابت التي جاء بها الأنبياء جميعا الأخلاق، الأخلاق معيار ثابت لم تختلف فيه الشرائع مع كثرة الأنبياء والمرسلين. أم ربنا بيخاطبنا اليوم بما خاطب به الأمم من قبل على ألسنة الأنبياء من قبل، فيقول تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. شوفوا بقى المشترك بين كل الديانات والثقافات والكتب السماوية: لا تعبدون إلا الله، أيوة ده مشترك بين كل الأديان. وبالوالدين إحسانا، أيوة بر الأبوين ده في كل الأديان. وذي القربى، أيوة بر الأقرباء والإحسان إليهم ده في كل الأديان. واليتامى، الله، يعني كأنه بيقول وبالوالدين إحسانا وذي القربى أيضا تحسن إليهم واليتامى تحسن إليهم والمساكين. ثم تأتي درة هذه الوصية الإلهية لبني إسرائيل من قبل ولنا من بعد، فيقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ظهرت معنا كلمة الحسن، والحسن الجمال، يعني قولوا للناس كل جميل. وما قالش قولوا لأبناء دينكم أو أبناء بلدكم أو أبناء العائلة والأقارب أو أصحابك اللي انت بتحبهم، وقولوا للناس حسنا، يعني لكل الناس الذين تلقاهم، المؤمن وغير المؤمن، الطائع وغير الطائع، العدو والصديق والقريب والحبيب والبعيد والمهاجر والمسافر وكل اللي تقابل، وقولوا للناس حسنا. ايه رأي حضراتكم نجعل شعار الجمال في اللسان، المصباح الذي يسري به الجمال الى اللسان هو قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. بالله عليكم فكروا كده معايا وانت ماشي كده في العربية، وانت في الميكروباص، وانت قاعد في البيت، وانت عمالة تسمعنا دلوقتي، والنبي خلي بيني وبينك عهد، وخلي بيني وبينك اتفاق وميثاق، ان احنا نفضل من هنا للجمعة اللي جاية على مدار الاسبوع الكلمة المفتاحية اللي احنا نستلهمها ونسمعها ونفضل نفتكرها طول الاسبوع قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وانت نازل الجامع او انت رايح الشغل او انت خاطف رجلك تجيب حاجة من السوبر ماركت، ادخل كده قول للناس كلمة طيبة، خلي الناس تسمع منك كلمة حسنة، خلي الناس كده تحبك لأن لسانك طيب. إذا جابهك أحد بالسوء لك يمكنك أن تغلبه بما لا يخرجك عن آدابك الرفيعة التي تمسكت بها، وإلا يبقى غلبك ويبقى هزمك. ما هو إذا شتمك وأساء إليك ومسيتك رميت بكل ما عندك من قيم وآداب وبدأت تقابل الشتيمة بالشتيمة، يبقى غلبك، يبقى أجبرك أن تقاتله بطريقته، يبقى أرغم أنفك أنك تتعامل معه بنفس الطريقة اللي ارتضاها لنفسه، يبقى انتزعك من القيم اللي انت ارتضيتها لنفسك. لا، اوعى تسمح له بكده، خليك دايما في على مستوى رفيع من الجمال. وقولوا للناس حسنا. ثم تكمل الآية: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. خد كمان، ده مش بس ربنا بيقولك وقولوا للناس حسنا، ده ارتقى بك درجة في الإحسان والجمال. قم تعالى ناخد موضع تاني ربنا بيقول فيه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ده موقفش بيك عند كلمة الحسن، ده مش بس بيقولك قول الكلمة الحسنة، لا، ده إذا جه في بالك كلمة سيئة وكلمة حسنة سيب السيئة وقول الحسنة. طب وإذا جه في بالك كلمة حسنة وكلمة أحسن منها، بالله عليك شد كده عزمك شوية وشد همتك وزود من التزامك بهذه الآداب الرفيعة، وروض نفسك على ألا تقف همتك عند الكلمة الحسنة، بل ارتقي إلى الكلمة الأحسن. والأحسن في الكلمات لا نهاية له، يعني خلي الجمال في اللسان عندك ملوش سقف ملوش نهاية، يعني كل اللي ربنا يقدرك عليه من الكلام الحسن استعمله وقوله وواظب عليه لحد ما تعرف بيه عند الناس، ولذلك تلاقي الناس تحترمك لحسن قولك. نعم، طبعا المسيرة لسه ممتدة، لسه هنكمل مع بعض ونشوف الأمثال العامية اللي بتتكلم عن الحسن والجمال، ونكمل بعض الآيات اللي هتبين لنا كيف يمكن للإنسان أن يلتزم بالجمال في اللسان وبالجمال في القول حتى مع أشد الناس عداوة، ونكمل هذا لكن بعد الفصل.
مصابيح الجمال مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري على الراديو 99.9. الراديو 90.90 هواها مصري. العدوى ممكن تنتقل ليك من خلال تواجدك في أماكن التجمعات. حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين. الكمامة هي الأمان. خليك إيجابي والبس الكمامة واغسل إيدك باستمرار. خليك قد المسؤولية وحافظ على نفسك.
وخيال على راديو 90.90 إنه أعظم راديو.
صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. مبتدا.com أحداث ورؤى. مبتدا.com مواقف وصور. مبتدا.com مراسلون وصحفيون. مبتدا.com أسرار وانفرادات. اعرف بدايات الاحداث والاخبار على موقع مبتدا.com ويصدق مبتدا الخبر، وهذا ما ننفرد به.
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر نسيم إذا سرى وأباح طرفي نظرة آملتها فغدوت معروفا فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان لحاظك في محاسن وجهه تلقى
فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري على الراديو 90-90.
أهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية عشان نكمل المسيرة مع مصابيح الجمال، وكنا بنتكلم عن الجمال في اللسان. بس قبل ما نكمل بصراحة حضراتكم وحشتونا طبعا طوال الأسبوع وحتى في الفاصل ده، لانه انا حقيقة بكون في غاية السعادة والانس لما بشعر انه في باب انفتح بيني وبين حضراتكم. انا كانسان مصري يعني محب لبلدي ووطني ومحب لكل ابناء هذا البلد العظيم، واعرف قيمتهم وقدرهم، كل ما يتاح لي فرصة في اي قناة فضائية او في راديو 90 او في اي منبر يتاح لي فيه التواصل معاكم، ولو حتى اكون مطمئن ان حضراتكم بتسمعوا صوتي، ولو ما كانش متاح لي ان انا اسمعكم واتكلم معاكم ونتكلم مع بعض، والله انا يعني بكل مصداقية وبكل صدق بكون في غاية السعادة لشعوري انني اتشرف بتقديم شيء ارجو ان يكون نافع ومفيد لحضراتكم، انه يساعد ويساهم، انه بمثابة هدية او باقة ورد اتشرف ان انا ابعتها لحضراتكم من خلال اثير الراديو او التلفزيون لما بنكون في التلفزيون. فيعني بكل صدق وبكل حق انا فرحان وسعيد انه يعني في طريقة اوصل بها لحضراتكم ويبقى بيني وبينكم صداقة ولو على البعد. كنا بنتكلم عن الجمال في اللسان، وإن الله جميل يحب الجمال ويحب الجمال من الإنسان في كل شيء. لأن أنا هفكركم بالحديث لما الرجل كان بيقول لسيدنا النبي إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة وشعره حسنا، وسيدنا عبد الله بن مسعود الراوي يقول لك ولم يزل يذكر حتى ذكر علاقة صوته، يعني بيقول لك فضل يعدد ان انا يا سيدنا النبي بأحب الجمال في الثوب والنعل والشعر والاكل والشرب واللبس والادوات، لحد ما ذكر ما يشبه شماعة الهدوم النهاردة. يعني اذا من الامور والمواضع التي نحب وينبغي ان تكون مغموسة في الجمال اللسان، بل هو اهم شيء ينبغي ان يكون مليان جمال، لأنه هو العنوان المعبر اللي الناس بتعرفك من خلاله وتتواصل معك من خلاله. وإذا امتلأ اللسان جمالا يبقى العقل والمخ من جوه مليان جمال، يبقى الفكر مليان جمال، يبقى طبعك مليان جمال، يبقى نمط معيشتك مليان جمال. فاللسان عنوان وموجز ومعبر عن وشعار لمنظومة كاملة الإنسان بيعيش بيها. وإذا كان اللسان قبيح يبقى كل ما وراءه قبيح، لأن اللسان مش بيتحرك وحده، يمده العقل ويسعفه الفكر ويكمله السلوك. طيب، وكنا وصلنا إلى قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، يبقى إذن الحسن يعني الجمال، ما هو الشيء الحسن يعني الشيء الجميل، فظهرت معنا فكرة الجمال، سطعت شمس الجمال، أنار مصباح الجمال هنا بهذه الكلمة القرآنية المعظمة وقولوا للناس حسنا. وبعد كده القرآن مشي معاك خطوة خطوة ورح قفز بك قفزة تانية علشان يكمل علو الهمة عندك، فقال لك وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني مش بس عايزك همتك تقف عند أن يكون لسانك جميلا أوقد فيه مصباح الجمال، ده عايزك كمان ترتقي إلى الأحسن في كل كلمة يمكن أن يكون عندك فيها حسن وأحسن، اقفز إلى الأحسن في الكلام، فتفضل دايما في حال رقي، يعني مش بس تقف عند عتبات وحواف الجمال في القول، بل تتمكن من قمة الجمال وسقف الجمال وأعلى خطوة ودرجة من الجمال. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ليه ربنا بيقول لنا كده؟ شوف كمل كده الآية معاه، بيقولك إن الشيطان ينزغ بينهم. طيب، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يعني أنت أخذ بالك لو فاتك أن تلتزم بالأحسن في القول هينفتح باب تسلل الشيطان الى القبح والفحش والخناق والهاجر والضيق بين الناس. يبقى اذا الحصن اللي بيحمي الانسان ويغلق به مداخل الشيطان هو ان يقول التي هي احسن. تعالى كده ناخد جولة في الامثال العامية عندنا علشان نشوف ازاي الوجدان المصري والعقل المصري لما عاش مع القرآن الكريم ودخل الإسلام في الفتح الإسلامي وعشنا كده بالقرآن وجربنا كده ان احنا نمشي مع أوامر القرآن ونواهيه ووصاياه، ازاي ده أثمر مننا تذوق، أثمر عندنا تجربة في المعيشة، عشنا بالقرآن فبدأت أمثالنا العامية تعبر عن هذا. ومتلاقي العوام يقولك ايه؟ يقولك الكلمة الحية تطلع الكلمة الحلوة تطلع الحية من جحرها. يا سلام، يعني ده بيقول لك اذا احسنت القول حتى الاضرار الخفية اللي مستخبية تزول، تمشي تهاجر، يعني اذا كان في صدور الناس تجاهك مشاعر سيئة تشبه الثعابين التي في اوكارها، الكلمة الحلوة منك هي اللي تخلي كل ما في صدور الناس تجاهك من سوء او شحناء يزول، الكلمة الحلوة تطلع الحية من وكرها. شوف من كلام العوام من لانت كلمته وجبت محبته، شوف من كلام العوام وامثالهم الكلمات يجب ان توزن لا ان تعد، شوف من كلمات العوام يقولك يا اخي ده الملافظ سعد، يعني ربنا كده اذا اسعدك واراد بك الخير يجمل كلامك يحسن لفظك، يعني تحسس واختار ما تصدمش الناس وتسيء اذن الناس وتخلي الناس تضيق بك وتتألم بكلمة تجرح بها مشاعرهم. شوف كده من الكلمات الجميلة بقى اللي امهاتنا وابائنا واعمامنا واخوالنا وابناء اعمامنا لما كنا احنا صغيرين نسمع الدعوات الطيبة اللي اتحفرت في العقل عمرها ما تمحى، كنت تسمع عمتي وعمتك والجدتي وجدتك وامي وامك كان يقولوا ايه؟ كان يقول ربنا يا ابني يجعل في بقك سكرة وفي وشك جوهرة، يا سلام على أنس وجمال ولطف هذه الكلمة الكريمة. ربنا يجعل في بقك سكرة، يعني ربنا يجعل لسانك ده كما لو كان يقطر سكرا كلما تكلم، وربنا يجعل في وشك جوهرة، يعني ربنا يا ابني يجعل وشك مليان كده نور وبهجة وانشراح لما الناس تنظر إليك تستريح لقسمات وجهك. طيب تعال نكمل كده. الأحنف ابن قيس كان من حكماء العرب وكان يضرب به المثل في الحلم، فسئل أيهما أفضل، الصمت أم النطق؟ فبعض الناس اللي في المجلس قالوا لا يا مولانا الإمام الأحنف، قال لا الصمت أفضل. واحد تاني قال لا النطق أفضل. ثم احتكموا إليه، قل لنا بقى يا حكيم الزمان إيه الأفضل، إن أنا أسكت ولا إن أنا أتكلم؟ قال لهم لا النطق أفضل. قالوا لله ده حاجة عجيبة، احنا كنا متصورين انك انت تقول لنا العكس. قال لا، فضل الصمت لا يعدو صاحبه، يعني الانسان لما يسكت يبقى يسلم، من سكت سلم، بس لما يتكلم بكلام حسن لم يعد الفضل واقفا عند صاحبه فقط بل اتسع ليشمل الناس. فبيقول فضل الصمت لا يعدو صاحبه والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه. طيب تعال بقى ناخد جوهرة من جواهر القرآن الكريم في جعل اللسان جميلا. قال الله تعالى لسيدنا موسى في وحيه الشريف إليه، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تانيا في ذكري، يعني بلاش اوعوا يبقى عندكم تواني أو فتور في إبلاغ رسالة الحق، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. انت اخد بال حضرتك فرعون ده كان بيقول ايه؟ ده ما كانش بس انسان سيء او معادي او كان متسلط على الناس يعني يعتدي عليهم، ده بلغ به هذا الشخص العجيب الغريب ان يتعدى قبحه وسوءه وهوجه وطيشه الى حضرة جلال الالوهية فينازع الله في سلطانه. ده فرعون اللي وقف في يوم من الايام يقول انا ربكم الاعلى، ده فرعون اللي وقف يقول ما علمت لكم من اله غيري، يعني هل في اسوأ من كده؟ هل في اقبح من مثل هذا الشخص؟ فيأمر الله انبياءه، لانهم مصابيح الجمال بين الناس، يأمر الله انبياءه ان يخاطب هذا العدو الشديد التعنت المدعي للألوهية ان يخاطبوه باللين وان يكلموه بالحسن وألا يقابل عدوانه وهوجه بإساءة إليه. ومرة أمير المؤمنين هارون الرشيد كان قاعد وعليه أبهة الملك والسلطان وهو يعني أمير المؤمنين يعني رئيس الدولة ورئيس إمبراطورية واسعة من المشرق للمغرب، فدخل إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين سأغلظ لك في الكلام فاحتملني، انا هكلمك كلام شديد وحشد عليك في الكلام وانت بقى بصفتك امير المؤمنين خليك كده عندك حلم كده واستحملني. هارون الرشيد قال له يا هذا لقد ارسل الله من هو خير منك وهو موسى عليه السلام الى من هو شر مني وهو فرعون، فقال فقول له قولا لينا. يعني انت دلوقتي فاكر نفسك مثلا احسن من سيدنا موسى، فاكرني انا مثلا اسوأ من فرعون؟ يا اخي قول لي كلام لين، قول لي كلام كويس، الكلمة الطيبة صدقة، الملافظ السعد يا اخي، يا اخي ربنا يجعل في بقك يا اخي سكرة، يا اخي قول لي كلمة كويسة، قول كلمة كده تم تطيب الخاطر وتجمع الشمل وتخليني يا اخي احبك. فقال له انت يعني ارسل الله من هو خير منك وهو موسى لمن هو شر مني وهو فرعون، فقال فقول له قولا لينا. فبالله عليكم يا جماعة يعني خلوا برضو الآية الكريمة دي في بال حضراتكم على طول، لان الله جميل يحب الجمال، خلي لسانك ده مصباح جمال يصب النور في اذان الناس جميعا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. طب خد كده على وجه السرعة، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كلمة طيبة كلمة حسنة زي الشجرة التي تثمر لك في قلوب الناس مودة ومحبة وتقدير وسمعة طيبة واحترام. ربنا بيقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في الحديث الشريف أيضا إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام، قال تعالى الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه. إذن إن الله جميل يحب الجمال، وربنا يوفقنا ويجعل الجمال مقترن ومرتبط بألسنتنا وألسنتكم جميعا. ونكمل الكلام بعد الفاصل.
الشوق حركني بغير ترددي، والشعر أبحر في غرام محمدي، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد، شرف اللسان بذكر احمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وإلهنا أوصى فهيا رددوا، يا رب صل على الحبيب محمد.
مصابيح الجمال مع فضيلة الشيخ الدكتور حسام الأزهري على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
يلا بينا بايدينا فكرة بسيطة جريئة، نفذناها شفناها هنشوف تجارب جديدة، مش وكفاحة نجاحك هو اللي باقي، اتعب تلاقي وعافر مع الحياة دي، خليك مميز تملي مش حد عادي مش حد عادي. يلا بينا
كل يوم سبت من 12 ل2 الظهر مع رضوى حسن ورغدة الشين، يلا بينا على الراديو 90-90.
Ladies and gentlemen, get ready for
الصبح مع فادي إبراهيم كل يوم من الحد للخميس من 9-10 الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود. كمل حياتك بالخير.
صباح الخير.
عربيتك مع معتز عاطف كل خميس من 12 ل2 الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية مصر للبترول.
يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أغرودة تشد بعز علاه، يا من يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أغرودة تشد بعز علاه.
بقالي ساعة في الشارع واقف مش لاقي ركنة، وانا عربيتي عطلت عايزة يا ناس مستعدة، سنة زعيق ناس جداد لسه جنبي ساكنة، وانا لسه دوري ما جاش في ناس كتيرة قاعدة.
على الرجل 90 90.
رجعنا لحضراتكم مرة تاني واهلا وسهلا بيكم. والجزء ده من الحلقة تعودنا ان احنا نخصصه دايما لشخصية من شخصيات العلماء اللي اتعلموا صح واللي فهموا دين ربنا صح واللي دماغهم نورت واللي امتلكوا ادوات العلوم واللي صبروا على التعليم الجاد. التعليم الجاد اللي معناه انه بقت ما بين ايديه الادوات العلمية اللي تخليه كل ما يدخل يقرأ القرآن تنفتح له خزائن انواره فيمتلئ عقله بفهم مقاصد الشرع الشريف من العلم والتعليم والامان والحياة والحضارة والهداية والاعجاز والتشريع والتعبد من مكارم الاخلاق من التعارف بين الحضارات والامم لتعارفوا من احترام العالمين الحمد لله رب العالمين من تزكية النفس البشرية من ألا نقول للناس إلا ما هو أحسن. لما العلماء دول بيتعلموا صح وبيصبر على مدى عدة سنوات على منهج التعليم ويتخرج في عملياته التعليمية وقد أتقن العلوم بيطلع بعد كده يقرأ القرآن الكريم والحديث النبوي فتبقى المراية عنده واضحة مش مغبشة فيفهم صح فكل مقصد من مقاصد الشريعة ينور قدام عينيه وبالتالي لما يبدأ يتكلم بيتكلم بالمعاني المنيرة اللي فهمها فالناس تسمع منه في دروسه ومواعظه وخطبه أجمل الكلام الذي يريح القلوب لأن الله تعالى جعل هذا الشرع الشريف وأنزل هذا الدين ملخصا في كلمتين أنه رحمة وأنه راحة لقلوب العباد. مين النموذج اللي احنا شايفين انه حقق كل هذه المعادلة الصعبة؟ هو الامام الكبير شيخ الازهر الشريف وشيخ الاسلام الامام الكبير الشيخ حسن العطار رحمه الله تعالى. الامام الشيخ حسن العطار كان من ائمة الازهر الشريف وعلمائه وحضر دخول الحملة الفرنسية الى الديار المصرية وكان قبل دخول الحملة قد تخرج ونال العالمية في الازهر وبدأ يدرس. لما دخلت الحملة الفرنسية كان هناك صدمة بالنسبة للمصريين، كان هناك انفلات امني ان صح التعبير، كانت فترة هوجة على مدى 3 سنين من الجبروت الذي مارسه الفرنسيون على المصريين، اقتحامهم للجامع الازهر بخيولهم، الفساد العريض الذي عاث به الفرنسيون في الديار المصرية الى ان خرجوا منها. طبعا يعني كان هناك سياق من الحضارة وبدايات وبواكير لصناعة نهضة علمية كبيرة درسها عدد من العلماء. الأستاذ الدكتور زكريا الشلق له مشروع كامل يعيد فيه قراءة الفترة السابقة على الحملة الفرنسية، كذلك الأستاذ الدكتور ناصر عبدالله عثمان له كتاب مهم اسمه قبل أن يأتي الغرب، عرض فيه دراسات وبحوث وإحصاءات حول مظاهر وجود نهضة وبدايات وقوف لنا على أقدامنا قبل دخول الحملة الفرنسية. دكتور مصطفى عبد الغني كتب في هذا الموضوع، الأستاذ الكبير العلامة اللغوي الكبير محمود شاكر في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، فالبحوث في هذا الموضوع كثيرة جدا، يمكن لمن متعلق بالقراءة إنه يراجع الحاجات اللي احنا أشرنا إليها. الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر لما طلعت الحملة الفرنسية من مصر طبعا باختلاطه بعلماء الحملة الفرنسية ازداد ثقة في اتقان العلوم الأزهرية التي كان يدرسها قبل مجيء الحملة، وله كلمة في كتاب له كده كتاب دقيق ومركب علميا اسمه حاشية الإمام العطار على شرح الإمام جلال الدين المحلي على كتاب جمع الجوامع للإمام السبكي في علم الأصول. أنا آسف الاسم طويل شوية ومركب وملعبك شوية، وهو كتاب تخصصي دقيق أوي في علم أصول الفقه، إلا إنه الإمام الشيخ حسن العطار بيقول في هذا الكتاب، وشوف بس هذا المعنى الجميل اللي بيتكلم بيه، بيقول ولما أن دخلنا معامل الفرنساويين ورأينا ما بين أيديهم من الحيل الحربية والآلات النارية مما لا يزيد على أن يكون استخراجا لعدد وبحوث من مسائل علوم المعقول من حيز القوة إلى حيز الفعل ومن سمت به همته إلى الاطلاع على عجائب المصنفات وغرائب المؤلفات رأى ما أقول. ثم يختم هذه الفقرة بأن يورد قول الشاعر فكون رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. هذا الرجل صاحب الهمة العظيمة والشغف بالعلوم والمعارف والشغف بالاطلاع الواسع خارج نطاق العلوم الشرعية مكن الإمام العطار أن يكون له مؤلفات في الفلك، ومؤلفات في التشريح والطب، ومؤلفات في علوم الكيمياء، ومؤلفات في أصول الفقه، ومؤلفات في علم المنطق، ومؤلفات في علم النحو، وغير ذلك من العلوم التي ألف فيها، والتي تدل على تنوع وتعدد كبير في مواهبه وفي قدراته العلمية والعقلية، وفي إمكان وجود مشاريع علمية تخرج من أرض مصر ومن رحاب الأزهر الشريف، لا تشكل فقط مصباح جمال للمصريين بل للأمة العربية والإسلامية بأكملها. الشيخ حسن العطار من بعد الحملة الفرنسية ما مشيت بالوضع البلاد أمنيا ما كانش مريح، وكان في نزاع بين كل الطوائف اللي موجودة، خرج في رحلة امتدت على مدى 10 سنوات، نزل فيها في بلاد الشام في أماكن مختلفة، ودخل إلى بلاد الأناضول، ودخل إلى ألبانيا، وتزوج هناك وأقام فترة، ورجع بكتب في غاية العجب، ودرس هناك وألف واحتك بعلماء تلك الأقطار، فأتاحت له الرحلة الواسعة أن يلم بثقافات وعلوم مختلفة مع تكوينه العلم الأزهري اللي مليان بالنكهة المصرية في تعليم علوم الشريعة. الشيخ حسن العطار رجع، كانت الدولة المصرية بدأت تقوم على رجليها مع محمد علي باشا باني مصر الحديثة، فاختار الإمام الشيخ حسن العطار شيخا للجامع الأزهر سنة 1831 ميلادي، سنة 1246 هجري. امتدت مدة الإمام الكبير الشيخ حسن العطار في مشيخة الأزهر يدوب مدة 4 سنوات، حتى مات سنة 1835 ميلادي، سنة 1250 من الهجرة. طبعا احنا يمكن بيعد علينا اسم حسن العطار عرضا كده لما بنيجي عند سيرة الأستاذ الكبير رفاعة الطهطاوي، وانه هو سافر الى فرنسا اماما للبعثة المصرية التي سافرت لتكميل علومها في فرنسا، وسافر العطار الشيخ رفاعة الطهطاوي اماما ومقيما للشعائر مع البعثة، يعني المسؤول الديني في البعثة اللي بيشرف على إقامة الطلبة لشعائرهم بترشيح من إمامه وأستاذه الكبير الإمام الشيخ حسن العطار. يبقى كأن المشروع العلمي والرؤية لصناعة حضارة والاطلاع على العالم وإعادة بناء البلد، كأن الرؤية الأكبر كانت عند حسن العطار، وكان رفاعة الطهطاوي أحد أدوات تنفيذ هذه الرؤية الواسعة من الإمام الكبير الشيخ حسن العطار، خلافا لما قد يظنه البعض من أن رفاعة هو صانع النهضة. صانع النهضة في الحقيقة هو أستاذه الشيخ حسن العطار، ورفاعة أحد وجوه هذه العملية التعليمية التي تتسع للنظر في العالم واستيعاب ما فيه من العلوم والمعارف، بدليل أنه الأستاذ الكبير علي مبارك باشا في كتاب الخطط التوفيقية لما بيحكي سيرة حياة الشيخ حسن العطار وقد أخذها من ابنه اللي أمده بسيرة والده الشيخ حسن العطار، يقول لك: وكان من كلام العطار الذي كثيرا ما يردده أنه لابد من أن تستحدث في ديارنا وبلادنا علوم ومعارف لم تكن موجودة بها من قبل. قام الإمام الكبير الشيخ حسن العطار بدأ يرسم خريطة للبلد، يعني هو عالم أزهري وشيخ للجامع الأزهر الشريف، لكنه مهموم ببلده، عنده حس وطني رفيع مليان بحب هذا البلد. وأنا جمعت من أنا أصله بكتب كتاب عن الشيخ حسن العطار ده وسميته صانع الحضارة، الإمام الكبير الشيخ حسن العطار عقله واختياراته وشخصيته من خلال مؤلفاته. الكتاب أنا شغال فيه من زمن تقريبا يخرج في نحو 400 صفحة على أقل تقدير، وبذلت فيه مجهود على مدى سنوات فاتت، وجبت كتير من المؤلفات المخطوطة التي لم تطبع، مع معايشة على مدى زمني طويل لكتب ومؤلفاته، واقتراب من عقله ورؤية لثمرات الغرس اللي غرسه في تلمذته وأثر العلم والدين في المدرسة العلمية الأزهرية. الإمام الشيخ حسن العطار رسم كده خريطة انه يبعث تلميذه رفاعة الطهطاوي الى المعسكر الغربي في العالم الى اوروبا، وامر رفاعة الطهطاوي ان يسجل له بامانة كل ما يشاهده في المجتمع، كل وجوه المعيشة الحسنة والقبيحة والجميلة والسيئة والمقبولة المرفوضة يسجلها بامانة، بحيث يكون تلميذه رفاعة جسر ما بين الحضارتين، ننتقي ونستكشف به صورة وافية للمجتمع الفرنسي. وبعت تلميذه الثاني الأستاذ الشيخ محمد عياد الطنطاوي للمعسكر الشرقي، فقال له: تطلع جري يا ابني على روسيا، وقد أتقن تلميذه عياد الطنطاوي اللغة الروسية، فخلاه يسافر إلى سانت بطرسبورغ في روسيا، وأقام هناك على مدى حوالي 25 سنة معلما للغة العربية، وتتلمذ له كبار المستشرقين الروس، وألف كراتشكوفسكي المستشرق الروسي الكبير كتابا عن الإمام الكبير الشيخ عياد الطنطاوي. عياد الطنطاوي تلميذ رفاع تلميذ حسن العطار قال له تروح الى روسيا، ورفاع الطهطاوي تلميذه قال له تروح الى فرنسا. الله، ده كان انسان واسع الافق، ده كان عمال يمد ايديه شرق وغرب علشان يجيب لنا عصارة الموجود في العالم، مع اعتزازه بتكوينه العلم الذي ظهر من انه لم ينبهر بالعلوم الموجودة عند الفرنسيين، بل فهم الاساس والجذر العلمي الذي انبنت عليه المخترعات، يعني النوهاو اللي كان موجود في تلك المخترعات. اذا هذا الشخص بالفعل في سياق مصر وفي سياق الازهر كان مصباحا عظيما، بل كان شمسا ساطعة من شموس الجمال في تاريخ المصريين. رفاعة الطهطاوي كانت خلاصة رحلته الى باريس ان اتقن اللغة الفرنسية وتعلمها جيدا، ورجع الى بلده مصباح اخر من مصابيح الجمال، وكان رجلا واسع الافق جدا، وله سلسلة مؤلفات نتكلم عنها في حلقة مستقلة، وانشأ مدرسة الالسن، وانشأ قلم الترجمة معذرة، وعمل حاجة اسمها مجلة اسمها روضة المدارس، مجموعة موجودة الان طبعت باكملها، جمعت اعدادها باكملها. رفاع الطهطاوي ده بالكتاب اللي لخص لنا فيه كل المشاهد اللي شافها في فرنسا وسماه تخليص الابريز في تلخيص باريس. زميله عياد الطنطاوي اللي هو المكافئ ليه، اللي حركوا أستاذهم حسن العطار لروسيا وهم بينهم مسافات متباعدة في الزمان والمكان، ألف هو الآخر كتاب بيلخص لنا فيه المجتمع الروسي بكل تركيبته للسكانية والجغرافيته وموارده وثرواته وطباع أهله وأطواره التاريخية وتركيبته السياسية، فألف كتاب اسمه تحفة الأذكياء في أخبار بلاد روسيا. وطبعا الامام الكبير الشيخ عياد الطنطاوي اللي هو الجزء الثاني المكمل للمشروع الحضاري للشيخ حسن العطار كان من قرية نجريج في مركز بسيون التي هي قرية اللاعب المشهور محمد صلاح. يبقى اذا ولذلك حتى هذه القرية الكريمة كان السفير الروسي في مصر ذهب الى القرية واقام فيها على مدخل القرية تمثال للامام الكبير الشيخ محمد عياد الطنطاوي، ويحرص سنويا على تجديد زيارته للقرية كتعبير عن امتنان الروس لهذه الشخصية المصرية اللي خرجت من عندنا قبل 150 سنة لتبني جسر بيننا وبين الروس، وتبين ان المصريين قبل 150 سنة كانوا بيرصدوا العالم وبيلخصوه وبيستوعبوا خلاصة الحضارات اللي موجودة حوالينا وايه اللي نعرف نستفيد به في بلادنا. الامام الكبير الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الازهر نموذج مصري فريد ينبغي ان يدرس دراسات اوسع بكتير من اللي اتعمل حواليه، كان مصباحا من مصابيح الجمال، ابرز من بعده مصابيح للجمال متمثلة في تلميذه عياد الطنطاوي وفي تلميذه رفاع الطهطاوي. كانت هذه المدرسة مصابيح من مصابيح الجمال تشيع في الدنيا باكملها أقباس من النور والحكمة والبصيرة، ولنا إكمال واستمرار في رحلة الجمال في حلقات قادمة نكمل فيها مسيرتنا مع مصابيح الجمال. ألقاكم بكل خير في الحلقة القادمة، شكرا لكم.